أحتاج أن نأتي إلى فكرة بعض من أفكار أدلر يساعدنا في فهم الإنسان، الصورة الذاتية، تفاعلاته، تبعيات التنشئة. ألفريد أدلر يعتبر العمود الثاني في علم النفس بعد فرويد 1870-1937. تحدث المرة السابقة على أنه له نفوذ كبير في المدارس التي جاءت بعده، لعب دور كبير في تشكيل عقول العلماء التاليين له. قال أدلر أن هناك احتياج أساسي عند الطفل للحب، للعاطفة. عندما يحرم الطفل من تسديد هذا الاحتياج يتحول إلى داخل نفسه، واستعمل تعبير في الإنجليزية turns upon himself، يتحول إلى داخل نفسه. لماذا يتحول إلى داخل نفسه؟ في محاولة يائسة ليحب الذات أو يحب النفس. فالطفل عندما لا يجد الحب يقول دعني أدخل داخل نفسي لعلي أجد هذا الحب. بالطبع يفعل كل هذا في اللاوعي، في اللاعقل، في اللا إدراك. كل هذه التفاعلات غريزية فطرية. التحول إلى النفس turn upon himself، التحول إلى النفس يعني تحول إلى داخل النفس. فبدل من أن يتحول الطفل خارج النفس، السهم نحتاج السهم أن يكون موجها للخارج. السهم لا يوجه للخارج، السهم يوجه للداخل، اتجاه الحياة، اتجاه الكيان. فتحول الطفل في اتجاهه إلى داخل النفس، هذا ينتج انحصار الطفل في النفس. نحن نشرح الآن معنى تحول الطفل إلى نفسه، انحصار الطفل في النفس. ماذا يعني انحصار الطفل في النفس؟ يعني أو ينتج أو له تبعية. هذه التبعية هي التفكير المستمر الزائد عن الحد في النفس. هناك حدود لحجم ووقت والطاقة التي يبذلها الإنسان في التفكير في النفس، حدود اتفق عليها العلم أنها حدود صحية، ما زاد عنها فهو يعبر عن الاضطراب. عندما ينحصر الطفل في نفسه يزداد التفكير عن الحد في النفس. هذا التفكير المستمر الزائد عن الحد في النفس، أي أن الإنسان أو الطفل يصبح هو موضوع نفسه، ليست الحياة، لا تصبح الحياة موضوع نفسه، موضوع نفسه هو نفسه. عندما يصبح الطفل هو موضوع نفسه يأخذ قرارا، أيضا في اللاوعي، ثم في الكبر يتحول إلى الوعي، يأخذ قرارا يقول دعني إذن أغلق على نفسي لكي ما أستطيع أن أحل هذه القضية، قضية نفسي. يبدأ إدراك أن نفسه مشكلة، هي عبء، عبء على والديه، وبالتالي أصبحت عبء عليه. فإذا دعني أحل، أحاول أن أحل هذه القضية، هذه المشكلة، بدل من أن تصبح النفس أداة للخروج وخوض معركة الحياة، تصبح النفس عبء، مشكلة. فدعني إذن أحاول أن أحل قضية هذه النفس. يقول لنفسي سوف أستطيع أن أحلها عندما أغلق على نفسي الجدران وأتفرغ لهذه النفس، عندئذ سوف أستطيع أن أجد الحلول لها. هذا هو دخول الإنسان داخل نفسه وتبعياته. ماذا يحدث أيضا عندما يدخل الإنسان داخل النفس؟ قلنا أنه يدخل داخل النفس لماذا؟ الهدف الأساسي، الهدف الأساسي ليس لحل قضية هذه النفس، الهدف الأساسي هو محاولة لحب هذه النفس، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني دعنا نحل قضيتها، مشكلتها، فهي مشكلة. لماذا نحل مشكلتها؟ لكما نستطيع أن نحبها أكثر. فالهدف الأول من، إذا صح التعبير، تحوصل النفس داخل نفسها، الهدف الأول هو محبة النفس أو محبة الذات، the self love. وطبعا هذا، هذه المحبة للذات أو محبة النفس ليست محبة صحية، بالطبع كل إنسان يحتاج أن يحب نفسه، هذا هو مطلب الله من الإنسان، أن يحب نفسه أولا، ثم بهذا الحب يستطيع أن يخرج ويحب الآخر، هذه هي المعادلة الصحية. نحن لا نتحدث في إطار المعادلة الصحية الآن، نحن نتحدث في معادلة، إطار معادلة غير الصحية. فنحن أمام حب للنفس، حب للذات مريض. أطلق عليه أدلر هذا السلف لاف، أطلق عليه أنه نوع من النارسيسيستيك لاف، نوع من المحبة النرجسية. هنا كلمة تحذيرية هامة جدا، لأني كنت متردد أن أستعمل هذه الكلمة النارسيسيستيك لاف أو المحبة النرجسية. هناك فرق، لابد أن نفرق ونضع خطوط، أروى أن نضع خطوط تحت ما أقول. نفرق ما بين وضعين. الوضع الأول هو محاولة الإنسان بطريقة مريضة أن يحب نفسه، يتحوصل داخل نفسه ويحاول أن يحب هذه النفس بطريقة مريضة، هذا هو الوضع الأول والذي يتحدث عنه أدلر. الوضع الثاني هو الوضع المريض أو المرضي الكامل المقنن، الاضطراب المعروف باسم النارسيسيزم أو النرجسية. فعندما أتحدث عن محبة الطفل لنفسه وأطلق عليه هذا المحبة النرجسية، نحن لسنا أبدا أمام الكارثة وهي النارسيسيزم. النرجسية هذا اضطراب عالي جدا، يقترب بنا إلى السايكوسيس تقريبا. من أسوأ أنواع الأشخاص أو الذي ممكن أن تنتجهم لنا الحياة هما نوعين. أشرت إلى النوع الأول في تاريخ الحالة الأم وطفلتين، وهو زوج البنت الكبرى الذي تم احتقاره وضربه في الصغر، فقلت أن هذا أسوأ ما تنتجه لنا الحياة، أسوأ، هذا ما يقوله لنا علم النفس، أسوأ توليفة. الشخص الذي تم احتقاره ويريد الانتقام من الآخرين، هذه التوليفة الأولى أسوأ ما نحصل عليه. النوع الآخر أسوأ ما نحصل عليه هو النوع النرجسي، الفول فليج الكامل، النرجسي الكامل. هذا من يعيش مع هذا الشخص يعيش مع الجحيم، إنه يعيش مع تجسد للجحيم على الأرض. فهذا تحذير أننا هنا لا نتحدث عن مرض النرجسية. نعم ممكن هذا التحوصل داخل النفس، نعم قد يؤدي بنا إلى مرض النرجسية، لكن ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. إذا النتيجة الأولى أن الطفل عندما يدخل داخل نفسه، الهدف الأول أو النتيجة الأولى بحثا عن الحب لهذه الذات، هذا الحب النرجسي. وأحذر مرة أخرى، نحن لا نتحدث عن مرض النرجسية. هذا الحب للذات له تبعيات، فهو يمنع الطفل من الخروج إلى الآخرين، واحد. اثنين، يحرمه من الخروج لخوض معركة الحياة، فهو يتعثر في خروجه للآخرين ولا يريد أن يخرج للآخرين، وعندما يخرج يتعثر، فتكون النتيجة أنه يحجم عن الخروج، لأنه يخرج خروجا فاشلا فيقول لنفسه الأفضل أن لا أخرج، فينتهي بالأمر أن لا يخرج. والنتيجة الثانية أنه ليس فقط لا يخرج للآخرين، لكن يتعثر في الخروج للإنجاز، للإنتاج، الذي نطلق عليه الخروج لخوض معركة الحياة. الحصول على الحب من الوالدين يؤكد كيان وذات الطفل، قاعدة أساسية. يستطيع الطفل أن يقف على قاعدة كيانه، الأول يقف على قاعدة الانتماء للوالدين، وإذا أحبه يتأكد كيانه، فيستطيع في الكبر أن يقف على هذا الكيان، لا يقف على قاعدة الوالدين الآن، لا، يقف على قاعدته هو. عندما يقف الإنسان على قاعدة أي إنسان آخر فهو مضطرب، بالتأكيد مضطرب، في نظر علم النفس مريض، على الأقل نيروتيك إذا ما كانش سايكوتيك. أي إنسان يقف على قاعدة إنسان آخر أو يحتاج إنسان آخر لكما يقف في الحياة، فهو يبدأ في النيروسيس، لا شك في ذلك. الإنسان لابد أن يقف على قاعدة قدميه وقدميه وحده. الحصول على الحب من الوالدين يؤكدان كيان وذات الطفل. عدم الحصول على هذا الحب يضع أسئلة داخل كيان الطفل، أسئلة عن من هو، ما هي قيمته، وما هي قدراته. إذن أول نتيجة لبدء الاهتزاز في كيان الطفل أنه يبدأ أن يسأل سؤالين. السؤال الأول: هل يمكن أن أحب وأقدر؟ السؤال الثاني: هل أستطيع؟ Can I؟ إذن السؤال الأول: هل يمكن أن أحب وأقدر؟ هو السؤال خاص عن الكيان، عن الماهية، عن الهوية، identity إذا صح التعبير. السؤال الثاني خاص، سؤال عن القدرات، هل أستطيع؟ عن خوض معركة الحياة. عندما لا يتم تأكيد كيان الطفل يضع أسئلة، هذا يضع أسئلة في كيانه، يبدأ في سؤال الأسئلة. عندما يسأل هذه الأسئلة لا يجد إجابات جازمة. هل يمكن أن أحب أن أقدر؟ لا يستطيع أن يجد إجابة حاسمة جازمة. هل أستطيع؟ لا يجد إجابة حاسمة جازمة. إذا وجد بإيجابية، بمعنى أنه يمكن أن يحب ويقدر، يستطيع نعم، هل أستطيع نعم يستطيع، صح، خلص، إذا صح التعبير، خلص من الاضطرابات، صح. عندما يقول نعم يمكن أن أحب وأقدر، صح، نفت. إذا قال هل أستطيع نعم أستطيع، نفت، صح. المشكلة أنه لا يجد إجابات حاسمة جازمة. ماذا يحدث؟ يظل في سؤال الأسئلة، يظل كل حياته يسأل هذه الأسئلة ولا يجد إجابات حاسمة نهائية تنهي القضية. ممكن أن يجد إجابة سلبية ستنهي القضية أيضا، نعم لا يمكن أن أحب، أو لا، لا يمكن أن أحب وأقدر، ولا أستطيع. ويجد هذه الإجابة في سن 20 ويحسم القضية هنا وانتهي الأمر، ويعيش كل حياته ليحقق ما قد وصل إليه من إجابة. يريد أن يؤكد لذاته أنه فعلا لا يمكن أن يحب أو يقدر، وهو فعلا لا يستطيع، يحسم القضية سلبيا. ويقول لنا علم النفس هنا حقيقة هامة: عندما في سن 20 مثلا يحسم الإنسان القضية سلبية، يقول لنا اكتشاف هام أن هناك من يحسم هذه القضية في اللاوعي ويخرج في اللاوعي للسلوك هكذا، كله في اللاوعي، كله في اللاوعي. في الوعي يقول أنا يمكن أن أحب، في الوعي يقول أستطيع. عندما نسأله، لكن ما يحرك هذا الإنسان ليس الوعي، ما يحركه يقول لنا علم النفس اللاوعي. فهو في الوعي يقول شيء، لكن ما يملي عليه الحياة هو النبوة الذاتية، التحقيق أنه لا يمكن أن يحب ويقدر، وأنه لا يستطيع، فيخرج ليثبت لنفسه هذا في الحياة. يسأل الطفل هذه الأسئلة ولا يجد إجابات حاسمة، حازمة، إيجابية. عندما لا يبدأ الإجابات تبدأ المرحلة التالية، وهي المرحلة التي يطلق عليها علم النفس الشك في النفس، سيلف داوت. الشك في النفس هو شك في القيمة، في من أنا، في الهوية، ثم الشك في القدرات، ثم الشك في محبة الآخرين. مجموع كل هذا الشك عندما يتبلور ونصففهم واحد فوق الآخر ونجمعهم معا، ينتج لنا مركب ما يطلق عليه علم النفس الدونية أو inferiority. كده خلاص خلصنا مرض التبلور. الآن عندما نتحدث عن الدونية inferiority نحن نتحدث عن مركب، وأنا حاولت أن أشرح هذا المركب عناصره وكيف يبدأ وكيف يسير في المنتصف وكيف ينتهي. إذن كل مرة نتحدث عن الدونية نحن نتحدث أساسا عن الشك في النفس، نحن نتحدث عن أسئلة لا تجد إجابات إيجابية حازمة، نحن نتحدث عن شخص متحوصل داخل النفس، نحن نتحدث عن شخص يشك في قدراتي في الخروج لخوض معركة الحياة، نحن نتحدث عن شخص لا يستطيع أن يجيب على السؤالين الهامين، هل يمكن أن أحب وأقدر وهل أستطيع. نحن نتحدث عن شخص لا يفضل الخروج للآخرين ولا يريد الخروج للآخرين ولا يثق في نفسه على الخروج للآخرين. كل مرة نتحدث عن الدونية نحن نتحدث عن مصطلح محمل loaded، محمل مركب له عناصر كثيرة، وقصدت أن أشرح هذه العناصر حتى فيما بعد. كل مرة نتحدث عن الدنيا أرجو أن نتذكر كل هذه العناصر لأنها مشكلة ضخمة. في الدنيا الإنسان يتيقن من شيء أساسي، أنه أقل من أقرانه، نقطة. هو أقل من أقرانه عندما يوزن بالمقارنة مع أقرانه، فسوف يكون في الموازين إلى فوق. ملحوظة هامة مسيحية علمية، نقول في المسيحية أن كل إنسان يولد يعاني من نوعا ما من الدونية نتيجة لوجود الخطيئة، نتيجة للسقوط. نعم الخطيئة داخل الإنسان توجد نوعا ما من الإحساس بالدونية، وهذا الإحساس وضعه الله داخل الإنسان لكي ما يقول للإنسان أنت لا تستطيع أن تعيش هذه الحياة وحدك، أنت تحتاج إلى الخلق. هناك فرق بين هذه الدونية، إذا صح التعبير الدونية المسيحية quote unquote، إذا صح التعبير، وبين الدونية المرضية التي نتحدث عنها. السقوط لا يولد نيروسيس في حد ذاته، السقوط لا يولد نيروسيس، النيروسيس الذي يتحدث عنه العلم الاضطرابات المدونة معترف بها مقننة تحت هذا العنوان العصاب أو النيروسيس. في هذه الملحوظة هامة لنفرق بين الأمرين، أن كل إنسان في الحياة يعاني من نوعا ما من الدونية. كل إنسان وجد على الكرة الأرضية يعاني من نوعا ما من الدونية نتيجة للسقوط، ونوعا ما من المقارنة بالآخرين. لكن هذا لا نتحدث عنه عندما نتحدث عن الدونية المرضية. عندما ينحصر الطفل داخل نفسه وهو الآن في الكبر لا يستطيع الخروج للآخرين في دائرتين، سواء للإحساس بهم أو التعاطف معهم، الدائرة الأولى، الدائرة الثانية للعطاء. إذا انحصر داخل نفسه، إذا تحوصل وتقوقع يفقد هاتين القدرتين، الخروج للتعاطف مع الآخرين إحساس بهم، أو الخروج للعطاء. دائما نجده يتوقع أن يأخذ ويستقبل. ماذا يفضل؟ إذا سألناه ماذا تفضل؟ عندما يجلس على كرسي في هدوء ويسأل نفسه هذا السؤال، يا فلان ماذا تفضل؟ أن تأخذ أو أن تعطي؟ سيقول حقيقة في داخله، حقيقة لما يقوله تفوها حقيقة ما بداخله، سيقول أفضل إني أخذ، أفضل إني أستقبل. فهذا الشخص يشعر دائما أنه مفعول به وليس فاعل، يشعر أنه لقمة سائغة في يد الحياة أو في فم الحياة، يشعر أنه مسير وليس مخير. هناك هذا فرق هام جدا بين الصحة وعدم الصحة. الشخص الصحيح يدرك في نفسه، يصدق، يعيش أنه مهما كانت الحياة تملي عليه شيء فهو في نهاية الأمر يستطيع الاختيار وهو مخير في نهاية الأمر، مهما كانت هناك ظروف تصييرية في الحياة، يشعر أنه يمتلك قرار ما، يمتلك اختيار ما، يستطيع أن يفعل شيء ما. يستيقظ صباحا يقول أستطيع، الآخر يستيقظ بالأسئلة. الأول يستيقظ لا توجد أسئلة، الأسئلة إذا وجدت هو كيف سيحقق الاستطاعة فقط، سيستخدم تشانل A ولا تشانل B. هذه الأسئلة أسئلة كلها اختيارية، ما هو الأفضل؟ أما الآخر فكل الأسئلة لا أستطيع. فواحد يؤمن أنه قادر على الاختيار ولا يقضي وقت طويلا في البحث في الحياة عن لماذا هناك أشياء لم يعطى له فيها الاختيار. نعم هناك أشياء في الحياة واضح لم يعطى لنا الاختيار أكيد واضح لا تحتاج إلى عملاق فكري لما اختار أن أولد نقطة خلصنا كده خلاص أهم شيء في الحياة لما اختار لم يكن لي في أي يد انتهت القصة كده ما هو التصيير الذي نتحدث عنه بالطبع هناك تصييرا في الحياة بالطبع البداية مصيرة يا جماعة البداية مصيرة 100% ولكني أقف أقول هنا أنا أمتلك الاختيار بارادوكس نعم أمتلك الاختيار في هذا التصيير أمتلك الاختيار نعم وهذا التصيير لا يمنعني عن الاختيار ولا يسحب قدراتي على الاختيار نعم لا بد الحياة تسحب من الاختيار ولا النهاية تسحب من الاختيار لا الاختيار في البداية ولا الاختيار في النهاية لكنهما لا يؤثر بأي صورة من الصور على الواقع اليوم أنني في هذه اللحظة في هذا الوقت في هذه المحطة أستطيع أن أختار ولا يتحكم فيه شيء إلا ما سمحت له أن يتحكم فيه ما يتحكم فيه هو ما سمحت له أن يتحكم فيه فأصبحت مسيرا ما فعلت في العشرين هو الذي يتحكم فيه في الثلاثين ليس آخر لم يزرعه آخر لم يزرعه آخر لم يعد الكأس آخر وأنا في العشرين أعددت الكأس تماما فعندما أصير في الثلاثين نعم يمكن أن أصير في الثلاثين لكنه تصييرا باختياري by default عندما أفرط في الاختيار لا أختار لكني أنا الذي فرطت في الاختيار أنحن نتحدث الآن عن كيف يجد الإنسان المعنى في الحياة نعم لمحة نبذة ليس هذا موضوعنا الآن لمحة نبذة نعم نعم إذن عندما ينحصر الطفل داخل نفسه ويجلس مع نفسه يجلس يتوقع الأخذ والاستقبال لأنه يرى أن أوراق اللعبة ليست في يديه هناك آخر يتحكم في كروت اللعبة هو لا يمتلك الكاردز حتى إن لم يستطع أن يشير إلى آخر يمتلك هذه الأوراق أو كروت اللعبة ربما لا يستطيع أن يشير لكنه هناك اعتقاد في داخله أن هناك آخر يمتلك هذه الأوراق هو لا يمتلكها إذن هذا الشخص لا يستطيع الخروج للآخرين في دائرتين الدائرة الأولى للإحساس بهم أو التعاطف معهم الدائرة الثانية للعطاء لأنه يرى نفسه غير قادر على العطاء وغير قادر على المشاركة في الحياة هو غير قادر على إنتاج هذه الحياة على تشكيل هذه الحياة يا جماعة كلنا نحتاج أن نشترك في تشكيل هذه الحياة، كل إنسان في الدائرة الصغيرة التي هو فيه، وهذا ما يعطي معنى للحياة، أن نشترك في هذا التشكيل. لابد أن نشترك في التشكيل، لابد أن نشترك في التشكيل، لابد أن أفعل شيء في نفسي لأشترك في التشكيل. لا يمكن أن أعيش الحياة ماكينة تعمل، لا يمكن. أحتاج أن أشترك في التشكيل. هذا الشخص يرى نفسه غير قادر على هذا التشكيل، على هذا التأثير. لماذا يهرب الرجل الشرق أوسطي في عمله؟ لأنه فشل في عملية التشكيل. هو لا يستطيع تشكيل إنسان آخر، لا يستطيع إثراء إنسان آخر، فيهرب في عمله، في جمع المال، في إعالة الأسرة. يا للفشل. من قال لك أننا نحتاج إعالة الأسرة؟ الله قادر على إعالة الإنسان، الله لا يحتاجك لإعالة الإنسان أيها الأحمق. إن كنت تعتقد أن هدفك الأول هو إعالة الأسرة فأنت أحمق، وأنت ضد الله، لأن الله يريدك أن تشترك في التشكيل. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل المال، لو ربح كل المكانة، لو ربح إعالة الأسرة؟ ماذا ينتفع؟ ماذا ينتفع إذا لم يساهم في تشكيل الأسرة، في مساعدة في عملية النضج والخلاص؟ ماذا فعلت لتشترك في تشكيل أفراد الأسرة؟ إن كنت لا تبني نفسك كيف تبني آخرين؟ هذا الشخص يرى نفسه غير قادر على العطاء أو المشاركة أو تشكيل الحياة. يقول لنفسي عبارة لولبية، عندما أمتلئ وأشبع عندئذ سوف أخرج للآخرين. نعم، هذه هي العبارة اللولبية، هدف الحياة. يقول كيف أعطي ما لا عندي؟ فأولا أريد أن يكون عندي فأخرج لأعطي. منطقي، تصدق، تقبل، فلذلك يقبل العبارة اللولبية. عندما أمتلئ وأشبع عندئذ سوف أخرج للآخرين، فيضع هدف الحياة أن يمتلئ ويشبع. منطقي. كم سنة ستأخذ؟ تأخذ ما تأخذ، يقول لنفسه. 5 سنوات فليكن، 10 فليكن، 20 فليكن، 30 فليكن، ونقبله في 50 من عمري ما زال يحاول الامتلاء والشبع، ويقول ادوني بس سنة تانية، سنة، تعالوا لي بعد سنة. عندما أمتلئ وأشبع عندئذ سوف أخرج للآخرين. هذا الشخص نجده منشغلا بنفسه، وبالتقييم نفسه. دائما منشغلا بالتقييم نفسه. نعم، الإنسان يحتاج أن يقيم نفسه، أكيد، يبحث في نفسه، يدرس في نفسه، يحلل نفسه، يحلل أفعاله، بالطبع لابد أن يقيم نفسه. لكن هناك تقييم للنفس صحي وهناك تقييم للنفس مرضي. هناك تقييم للنفس بلا أطر، بلا خطوط، بلا قواعد، بلا مبادئ، بلا بداية، بلا نهاية، بلا ديناميكية معروفة، تقييم هلامي، تقييم لا نعرف كيف يبدأ وكيف ينتهي، منشغلا بتقييم نفسه. طيب بعد ما قيم نفسي ماذا وصلت إلى؟ يقول أني لا أصلح. أوكي، فليكن، ماذا سوف تفعل الآن؟ نعم، ربما نقبل معك أنك لا تصلح بعد هذا التقييم، لا تصلح لخوض معركة الحياة، ماذا سوف تفعل؟ لا إجابة. يصل إلى التقييم أنا لا أصلح لخوض معركة الحياة، نقطة، وهذه جملة مفيدة، وانتهى موضوع الإنش. نجده دائما منشغلا بنفسه لأنه تحول إلى هذه النفس، يقول لنا أدلر، منشغلا بتقييم نفسه وهو لا يعرف قواعد هذا التقييم، وثالثا منشغلا بكيف يراه الآخرين. هذا أهم شيء، هذا مربط الفرس، هذا قلب القضية، كيف يرى الآخرين. فكل حياته يعيش بحثا عن كيف يرى الآخرين، ويبحث في أعماقهم، في نظراتهم، في كلماتهم، يبحث ويقضي وقتا وساعات وأيام وشهور في تحليل الآخرين، هذا قال، هذا فعل، هذا نظر. أنرى العبودية؟ أنرى السجن؟ أنرى حوائط هذا السجن العالي؟ الحوائط العالية؟ أنرى حجم المأساة؟ كيف الإنسان يعيش سجينا لإنسان آخر مثله، إنسان من دم ولحم، إنسان سيذهب إلى القبر، إنسان لا يملك حتى نفسه، لا يملك أي شيء في الحياة. أنرى المأساة؟ إني أضع نفسي تحت إنسان آخر، إنسان آخر، ده إذا وضعت نفسي تحت سطوة المال أرحم، منطقية أكثر، أقل عبودية، نعم أقل عبودية، نعم أقل اضطرابا. إذا وضعت نفسي تحت سطوة البحث عن المكانة، أقل اضطرابا، أقل بؤسا من أن تضع نفسك رهن إنسان آخر، رهن تقييمه، رهن رأيه، البحث عن رضاه،
فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. هنا الربط بين المسيحية وعلم النفس. لماذا أصدق في المسيحية؟ لأن كل ما اكتشف العلم كل يوم يؤكد على ما قاله القدير. لماذا أصدق في المسيحية؟ في هذه العبارة القصيرة 4-5 كلمات لا أكثر يحدد رب الحياة إطار ليس فقط الصحة الروحية، الصحة النفسية والحياتية. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. إذن هناك شخص واحد هو الذي يحدد الحرية، ليس إنسان. هناك فاكتور عامل واحد في قضية الحرية الإنسان واختياره ومن يقيمه. ولذلك يصرخ الرسول بولس تعقيبا دون أن يقول عن آية المسيح: إذا كان حرركم الله فلماذا تصيرون عبيدا للناس؟ أشكر الله. إذا كان هناك درس تعلمته في صغري لم أقصد ربما أن أتعلمه، ربما لم أقصد، لقد تم قيادتي فيه، لا أعرف حتى كيف، لكني ربما أعرف أن في حياتي لم أكن أبدا عبيدا لإنسان قط، لا لفكري ولا لرأيه ولا لما يريد ولا لأي شيء آخر. قد حررني الابن. لأني حر ولا يمكن لأحدكم أن يستعبدني. إنما سات هذا الطفل المضطرب في الكبر وأنه يسلم حريته لإنسان آخر أيا كان هذا الإنسان، أو يسلم حريته للمجتمع عندما لا يجد آخر يسلمه الحرية، يسلمها للمجتمع. وأحد أهم سمات المجتمع الشرق أوسطي، أحد أهم السمات المتحكمة في المجتمع الشرق أوسطي، أحد أهم مواصفاته، إن كان هناك أهم 3 صفات في المجتمع الشرق أوسطي، فأحد أهم واحدة من هذه الصفات 3 هو أن الفرد قد فرط في حريته لصالح الجماعة. هذا هو السرطان الشرق أوسطي. عندما يفعل الإنسان هذا لا يمكن أن يكون إنسانا ولا يمكن أن يخلص، لا يمكن أن يخلص. وأقولها أمام الله وأمام الجميع، عندما تفرط في حريتك للمجتمع لا يمكن أن تخلص، لأنه إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. لا يمكن أن تخلص. لا يمكن أن تخلص افعل ما تشاء، افعل ما تشاء. وحتى إذا اعتقدت أنك تخلص فأنت لا تخلص، لأن القواعد الإلهية واضحة وصارمة. عندما نجد إنسانا مسيحيا حقيقيا سوف نجده حرا في كل أوجه الحياة. نعم، حرا. عندما تحدث المسيح عن الحرية تحدث عن حرية مطلقة. هذا الإنسان نجده منشغلا بنفسه، بتقييم نفسه، ودائما منشغلا بكيف أرى الآخرين. هذا الانشغال المحموم بالآخرين يجعله سجينا لهم، سجينا لنظرتهم له وتقييمهم له. إذن ليس المهم تقييمه هو لنفسه، لا، ليس مهم، المهم هو تقييم الآخرين له. هذه كلها نتائج العبارة التي قالها أدلر، أن الطفل يتحول إلى داخل نفسه. نحن نتحدث عن الأعراض الآن، نحن نتحدث عن التبعيات لهذه العبارة القصيرة. To turn upon himself. ليس المهم تقييمه لنفسه، المهم هو تقييم الآخرين له. إذن ماذا يحدث عندما ينهج هذا المنهاج؟ نخلص إلى خلاصة نهائية حاسمة، أنه يفقد القدرة على التقييم الداخلي لنفسه. تذهب مرة وللأبد، once and for all. نعم، لن نستطيع أن نثق فيه في تقييم نفسه. نعم، لا يوثق به. نعم، لا نأخذ كلمته. نعم، لا يصلح لعملية التقييم، لا لنفسه ولا لغيره. نعم، هو لا يصلح، هو ثمرة فسدت، لا تؤكل، تطرح. يفقد القدرة على التقييم والتحليل لأنه قد فرط فيهما. عندما يفرط الإنسان في شيء يفقده، عندما يسلمه يؤخذ منه، وهو قد سلمه فأخذ منه، فرط فيه ففقده. عندما يفقد القدرة على التقييم والتحليل يفقد أغلى ما في الحياة بعد ذلك. ما هو أغلى ما في الحياة؟ ما هو أغلى شيء للفكر الإنساني؟ ما هو أحد أهم العوامل التي تجعل الإنسان صائب؟ يقول لنا العلم يطلق عليها الموضوعية أو objectivity.
عندما يفقد القدرة على التقييم والتحليل تأتي الخطوة التالية، يفقد القدرة على الموضوعية ويتحول إلى الذاتية subjectivity. عند هذه النقطة أتوقف هنا في هذه المحاضرة، وسوف المحاضرة التالية سوف نشرح ما هي الموضوعية objectivity وما هي الذاتية subjectivity. أشكركم لاستماعكم. عندنا بعض الأسئلة، ممكن نأخذ سؤال واحد ونذهب إلى منازلنا ولا نذهب الآن؟ نذهب الآن. وفي تعليق على السؤال اللي طرح، في تعليق هام بقية للسؤال اللي طرح المرة السابقة عن الشخص ذو الصورة الذاتية السلبية إذا كان صريحا مع شريك الحياة. وقلت المرة السابقة أن هذا الإنسان قد طالب أعطي سؤالين أو مسألتين لحلهما، وأنه إذا فشل في السؤال الأول فكيف يستطيع أن يذهب إلى السؤال الثاني. ما لم أقوله في المرة السابقة أن صعوبة السؤال الأول الذي لم يستطع الطالب أن يقوم بحله لا تزيد هذه الصعوبة على أو عن 30% من صعوبة السؤال الثاني. بأي حال من الأحوال السؤال الأول صعوبته 30% فقط من صعوبة السؤال الثاني، وهو سؤال الزواج والتفاعلات الزوجية. فلم يستطع هذا الطالب حل السؤال الأسهل، فكيف يتوقع حل السؤال الأصعب؟ وهو ليس أصعب فقط حتى بضعف الصعوبة، نحن أمام على الأقل 3 أو 4 أضعاف صعوبة السؤال الأول. لأن في الزواج، قبل الزواج الإنسان يتفاعل مع نفسه فقط، في الزواج نجد تركيبات للتفاعلات، الآن هو يتفاعل مع الآخر، فهو يتفاعل مع نفسه بالإضافة إلى تفاعله مع الآخر، ثم نضيف تفاعل الآخر معه، ثم نضيف التفاعل مع التفاعل. نعم لمن يتزوج أو لمن تزوج يفهمني، لمن لم يتزوج للأسف لن يفهمني. فأتفاعل مع الآخر ثم أتفاعل مع تفاعل الآخر، ثم الآخر يتفاعل مع تفاعلي، ثم التفاعل يتفاعل مع التفاعل. نعم صدقوني، المتزوجين يصدقوني بالطبع، يعرفون بالضبط ما أتحدث عنه. فالمسألة صعبة يا جماعة، مسألة الزواج مسألة صعبة. في حد كان كتب حياة من أسبوعين أو 3، وأنا شخص كتب خطاب